حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، في مطلع حديثنا في هذا البرنامج المبارك تحدثنا في حلقتين كاملتين عن الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن من أهم هذه الضوابط أننا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمسلم ولا لمسلمة أن يطعن في حديث صحيح، حديث صحيح السند مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف قدره إلا العلماء الفقهاء الصالحون من بيننا. لذلك أقول، إذا ورد على مسامع المسلم أو المسلمة حديث استغرب دلالته، إن فهمه عمل به، وإن لم يفهمه توقف عند حدوده، إجلالا لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث التي أثارت جدلا طويلا بين الناس مسلمين وغير مسلمين على حد سواء، حديث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حديث عجيب، ولكنه أثار جدلا طويلا بين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. في تجربة قام بها مجموعة من العلماء في كلية العلوم جامعة القاهرة وكلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وضعت مجموعة من الكاسات فيها ماء وحليب وعسل وأنواع مختلفة من العصائر، وكرر هذا العدد من الآنية، وراقبه العلماء حتى حط الذباب عليه، فترك في الصف الأول الذباب يحط ثم يمشي دون أن يغمس، وفي الصف الثاني غمس الذباب، ثم أخذت عينات من هذه السوائل ودرست تحت المجهر، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن العينات التي غمس فيها الذباب كانت تحوي على أعداد قليلة جدا من مسببات الأمراض التي يحملها الذباب، البكتيريا، الفطريات، الفيروسات وغير ذلك، أعداد قليلة تصلح أن تكون مصلا. أما الآنية التي حط عليها الذباب دون أن يغمس فيها كانت مليئة بمسببات الأمراض. وقد اتضحت هذه الصورة أكثر عندما أخذت عينة من كل صف من هذين الصفين وربيت على صمغ الأجار، فنمت البكتيريا والفطريات والفيروسات في الآنية التي لم يغمس فيها الذباب بشكل لا يكاد العقل أن يتصوره، وذلك لأن الذباب يحط على الجيف وعلى النفايات وعلى القاذورات، والذباب يعرف منه آلاف الأنواع في زماننا هذا، الذباب المنزلية بالذات، فكيف يمكن للذباب أن يحيا يعني وسط هذه المسببات الهائلة من الأمراض؟ والصف الذي غمس فيه الذباب كان فيه نسب ضئيلة جدا من مسببات الأمراض هذه تصلح أن تكون طعما للشفاء. بالدراسة المتأنية اتضح على أن أحد أجنحة الذباب يحمل مسببات الأمراض، البكتيريا ولها أضاد تسمى البكتيريوفاج، على أحد الجناحين البكتيريا والبكتيريوفاج، على أحد الجناحين الفيروسات وأضاد الفيروسات، على أحد الجناحين بعض الفطريات وعلى الجناح الآخر مضاد الفطريات، حتى يستطيع الذباب أن يعيش، وإلا قضي عليه قضاء مبرهن. لذلك نرى في إثبات هذا الحديث شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأن هذا كشف حديث جدا بعد أن تم تصوير الذباب المنزلية تحت الميكروسكوب الإلكتروني وتحت تكبير كبير، اتضح أن الذبابة تحمل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم على أحد جناحيها الداء وعلى الجناح الآخر الدواء. طبعا بعض المتفيهقين وبعض المتعالين وبعض المتغطرسين يقول ما هذا القرف يعني، أنا أرى الذبابة تحط على كأس أمامي أشربه ثم أغمس الذبابة وأخرجها وأرميه. والله هذا ليس إلزاما، الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح في حالات الضرورة، أنا في صحراء منقطع بي السبيل، ليس عندي إلا هذا القدر من الماء أو هذا القدر من الحليب أو هذا القدر من العسل أو هذا القدر من العصير، وإذا سكبته أهلك. فوسيلة من وسائل الحماية قال اغمس الذبابة وأخرجها، والذي تعاف نفسه ذلك هو ليس مضطر أن يفعل ذلك. إذا كنت في منزلي وعندي بدل كاسة الماء عشرات وبدل كاسة العصير عشرات وبعد كاسة يعني بدل كاسة الحليب عشرات الكاسات، لا أجبر نفسي على ذلك، نفسي تعاف ذلك أسكب الحليب أو أسكب العصير أو أسكب الماء. ولكن الشيطان يصور للإنسان دائما الرغبة في الاعتراض على الحق. وهنا أسأل، فمن الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها الداء وفي الجناح الآخر الدواء؟ وهذه الحقيقة لم تعرف للإنسان إلا منذ سنوات قليلة بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني، وبعد أن تقدم بعض علماء المسلمين لدراسة الذبابة تحت هذا المجهر الذي يكبر إلى 1,000,000 مرة، فأثبت بما لا يرقى إليه شك أن الذبابة تحمل على أحد جناحيها الداء وعلى الآخر الدواء. وهذه الازدواجية، البكتيريا والبكتيريوفاج، الفيروس والفيروس فاج، يعني كل شيء ومضاده، يؤكد على حقيقة الزوجية في الخلق التي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وقلنا لولا هذه الحقيقة أن الذباب يحمل على أحد جناحيه الداء وعلى الآخر الدواء ما استطاع الذباب أن يحيا إطلاقا، لأنه يعيش على الجيف والنفايات والقاذورات والرمم، وهذه مليئة بمسببات الأمراض. ولو لم يعطيه ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن يكون الدفاع في جسده يحمل على أحد جناحيه الداء وعلى الآخر الدواء، قال ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما نصحنا بقوله الشريف: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ويا ليت المسلمين، علماء المسلمين، أن يهتموا بإثبات هذا الحديث بمزيد من الدراسات وبمزيد من الأدلة العلمية المقنعة، أن يقدم ذلك للناس حتى يثبتوا لكل ذي بصيرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإشارة العارضة التي جاءت كوصية للإنسان إذا كان في حالات الاضطرار وفي حالات الضرورة ووقع الذباب على شرابه أو على طعامه فليغمس الذباب، إذا كانت نفسه تطيق ذلك. إذا لم تكن نفسه تطيق ذلك له أن يسكب ما كان أمامه من مختلف أنواع الشراب والطعام. لذلك أقول أن هذا الحديث النبوي الشريف فيه شهادة صدق لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا من الخلق ما كان يعلم قبل سنوات قليلة أن الذبابة المنزلية تحمل على أحد جناحيها الداء وعلى الآخر الدواء. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نطق بهذا الحق من قبل 1,400 سنة حتى يبقى شاهدا له في زمن العلم الذي نعيشه بالنبوة وبالرسالة. وأقول أن نعرف الآن حوالي 87,000 نوع من الذباب، ولولا أن الله تعالى قد أعطى للذباب هذه الخاصية التي لا نعرف كثيرا من الحشرات يحملها لفني هذا الذباب وما بقي من نوع من الأنواع. والذباب له دور مهم في تحليل النفايات والجيف والرمم والقاذورات وتطهير الأرض منها. لذلك نقول أن كثير من هذه الفيروسات وهذه المسببات للأمراض تحمل معها أسباب كثير من الأمراض التي قد يكون بعضها مستعصيا على العلاج، كالغدة النكافية، الجديري، نفط الحمى، الفآليل، الجذري، الحمى الصفراء، أمراض الكبد المعدي، بعض حالات الشلل، بعض الأورام الخبيثة، وبعض أمراض الجهاز العصبي المركزي المزمنة بما فيها مرض التصلب المركب أو يسمى باللغة الإنجليزية Multiple Sclerosis. كل هذه الأمراض أو مسببات الأمراض تحملها الذبابة المنزلية على أحد جناحيها، ومن رحمة الله أن الله تعالى قد أودع على الجناح الآخر العلاج لذلك، البكتيريا والبكتيريوفاج. وقلنا أن هذا الإثبات العلمي في زماننا يشهد رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإذا لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.